انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة يقول إن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة، واليمنيون يقيمون صلاة الغائب عليه. شهدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. إليكم التفاصيل. انطلقت صباح اليوم احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال رئيس لجنة 10 الفجر حميد رضا حاجي بابائي إن احتفالات هذا العام التي تزامنت مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية في 60 دولة حول العالم. كما أعلن حاجي باباي عن إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل البلاد من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة الشعب، وستبدأ في مقبرة الشهداء وتستمر في جميع أنحاء إيران. هذا وسيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزراتشتية والكنس. اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وشدد حرس الثورة في بيان على أن أتباع الشهيد الضيف سيشكلون عاصفة تهدد وجود كيان الاحتلال، قائلا إن هؤلاء الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الإسرائيلي المزيف والمجرم. وأضاف البيان أن اسم الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب الصهاينة وأنصارهم، مؤكدا أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي في طريق مستقبل المقاومة. قال حزب الله إن القائد الكبير محمد الضيف أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي وأذاقه طعم الهزيمة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى. وفي بيان له أكد أن الضيف وإخوانه سيبقون رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة، معتبرا أن دماء الشهداء أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى المعتقلين. وفي اليمن أقيمت صلاة الغائب على الشهيد الضيف ورفاقه في جوامع صنعاء وبقية المحافظات عقب صلاة الجمعة، كما أقيمت مئات الوقفات تأكيدا وثباتا على موقف النصرة والإسناد لغزة وكل فلسطين. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه وفي إطار صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى قررنا الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى صهاينة. ولاحقا أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم غدا الإفراج عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة 4 من الصفقة. وأمس الخميس سلمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة 3 من المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين ليتم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين. يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بوقوع 210 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع شرقي البلاد. ومنذ الأحد الماضي استشهد وأصيب 10 اللبنانيين برصاص كيان الاحتلال أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان، وتمسك جيش الاحتلال بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلنت بيروت موافقتها على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير شباط المقبل. للمزيد بشأن خروقات الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته لاتفاق وقف العدوان على لبنان نتابع التقرير التالي.
خروقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف منذ بدء سريانه، حيث شهدت البلدات الجنوبية مؤخرا عمليات تجريف وتدمير للممتلكات في حي المفيلحة غربية ميس الجبل وفي بلدة الظهيرة الحدودية، إلى جانب تدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في بلدة برج الملوك وسط أعمال تمشيط ينفذها جنود الاحتلال من مواقعهم في الجرداح وبركة ريشة. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضا منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعة بقذيفتين في وقت ألقت فيه مسيرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة أثناء تفقد إحدى العائلات لمنزلها، وألقت مسيرة أخرى قنبلة بالقرب من دراجة نارية عند أطراف البلدة، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح طفيفة كانا يستقلانها. وعلى الرغم من تطمينات اليونيفيل أطلق جنود الاحتلال النار على مواطنين اثنين أثناء تفقدهما لمزرعتهما عند مدخل قطمون. الانتهاكات الإسرائيلية لم تمنع الأهالي من محاولات دخول قراهم المحتلة حتى الآن وسط ثبات وإصرار كبيرين. أهالي بلدة عيترون الجنوبية ولليوم الخامس على التوالي قرروا المكوث على أطراف قريتهم لحين الوصول إلى ساعة الصفر ودخول قريتهم برفقة الجيش اللبناني لمعاينتها والبدء بأعمال رفع أنقاض وغبار الحرب عنها. أنقاض وغبار غيرا الكثير من ملامح هذه البلدات والقرى. وفد من تكتل بعلبك الهرمل زرها لبلدة عيترون على أطراف بلدتهم مشددين على حق الأهالي بدخول قريتهم، ودعا الوفد الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في إخراج قوات الاحتلال من القرى اللبنانية.
تعتزم ماليزيا وجنوب أفريقيا إطلاق حملة باسم مجموعة الأهالي لحماية وتعزيز أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تحدي أوامر الأولى ومحاولات الكونغرس الأمريكي ضرب الثانية عن طريق العقوبات. وقال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إن هدف مجموعة الأهالي المكونة من 9 دول هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي. وأضاف الوزير أن الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء، مشيرا إلى أن تشكيل مجموعة الأهالي يرسل رسالة بأنه لا توجد دولة فوق القانون ولن تمر أي جريمة من دون عقاب. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الصيني يبني مجمعا ضخما غرب بكين، تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه سيستخدم كمركز قيادة في زمن الحرب، وهو أكبر من مركز قيادة عسكرية في العالم. ونشرت الصحيفة صوراً للأقمار الصناعية تظهر ثقوباً عميقة يقدر خبراء عسكريون أنها ستضم مخابئ كبيرة ومحصنة لحماية القادة العسكريين الصينيين خلال أي حرب نووية محتملة. وأضافت الصحيفة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يراقب عن كثب الموقع الذي سيكون حجمه 10 أضعاف حجم البنتاغون. إلى العناوين. تأتي 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة يقول إن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة، واليمنيون يقيمون صلاة الغائب عليه. شهدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
اطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم اطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء لا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم اطلق نيرانك لا ترحم اطلق نيرانك لا ترحم رصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيده يرتحلوا لن تأس ديارك فليندم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيده يرتحلوا لن تأس ديارك فليندم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا
الكلم الأقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق ومظهر الحقائق، والصلاة والسلام على النبي الأمين الصادق وعلى آله ذوي العلا والمجد السامق. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء النافع معكم إن شاء الله بطائفة أخرى من الحديث القدسي الذي هو النداء السماوي الذي ينير لنا آفاق المعرفة ويرشدنا إلى درب السعادة والنجاة. تعالوا أيها الكرام نستمع إلى هذا النص الشريف ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: قال الله تعالى: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في عبدي المؤمن، إني لأحب لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه، وإنه ليدعوني في الأمر فأستجيب له لما هو خير له. والآن ماذا نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ لنتأمل فيه ثم نقول شيئا بعد هذه الوقفة الوجيزة. Thank you. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، لا يخفى علينا من خلال الحديث الشريف الذي تلوناه على مسامعكم الكريمة قبل قليل، ومن خلال جملة من الآيات وكذا الروايات، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين خاصة، وإن كان يرحم جميع خلقه لأن رحمته وسعت كل شيء، ولكن للمؤمن منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، فيكفي في معرفة ذلك أو بيانه أن يقول تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، أو أن يقول عز اسمه: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل، لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأرضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. أجل أيها الكرام، هذا هو قدر العبد المؤمن عند الباري جل شأنه، فحربه حرب مع الله، وإعلان الحرب عليه هو إعلان لحرب على الله، ومبارزته مبارزة لله، ومنابذته منابذة لله. ويؤيد ذلك أحاديث قدسية شريفة، تعالوا نمتع قلوبنا بقراءتها والاستماع إلى عباراتها. قال الله عز وجل: قد نابذني من أذل عبدي المؤمن. وقال تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وفي حديث المعراج المبارك قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. فإذا كان المؤمن أيها المؤمنون في كل مكان على هذه الدرجة من اللطف الإلهي، وعلى تلك الحصانة من الحفظ الرباني، ألا يجدر بنا أن نتحرز من إيذائه بالإهانة أو بالإذلال؟ ألا يجدر بنا أن نكرمه لإيمانه بالله تعالى إن كنا نؤمن بالله جل وعلا؟ ولكن كيف لنا أن نميز من بين الناس ذلك المؤمن الولي لكي نتأدب معه إكراما لإيمانه وتقواه؟ تعالوا نبحث في الروايات ونقرأ ما عثرت عليه عيوننا بعد استراحة وجيزة. في حديث المعراج الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي ما أوحى من وراء الحجاب، وشافهني أن قال: يا محمد، من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة، ومن حاربني حاربته. قلت: يا رب، ما وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته. قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك وذريتكما بالولاية. أجل، الولي حقا من والى محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثبت على ذلك ووفى بميثاقه الذي أمضاه وقبله من الله جلت عظمته. ولكن كم من ولي في الأرض غير معروف وغير معلوم ولا مشهور، فماذا علينا لكي لا نهينه ولا نذله؟ يجيبون عن ذلك ويهدينا إلى الخير في ذلك مولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، حيث يقول: إن الله أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. اللهم نسألك أن تجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو كتمان الحقائق.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسنا بذكر محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. في المسيرة الطويلة لصراع الحق مع الباطل، نحن إذا تأملنا في طبيعة الأدوات والأسلحة التي يستخدمها الباطل، نلاحظ أن هناك فوارق يمكن أن يراها الإنسان لأول وهلة في طبيعة هذا الصراع. ومن ضمن هذه الفوارق أن أدوات الباطل لا تتأطر بقيم وأخلاق. الباطل حينما يريد أن يصارع الجهة التي تمثل خطراً على مصالحه لا يرعوي عن استخدام كافة الأساليب الواطئة والقذرة في سبيل أن يظهر على المنافس له. ومن ضمن هذه الأساليب أسلوبان أشارت لهما الآية الكريمة. طبعا أكو أساليب عديدة، مثلا اليوم احنا غير هذين الأسلوبين اللذين سيكون الحديث حولهما، هناك على سبيل المثال قضية أو مقولة هل الغاية تبرر الوسيلة أم لا. في عرف الباطل كل الأدوات متاحة، كل الأسلحة مشروعة، المهم أن ينتصر في المعركة. بينما في مفهوم الحق ما يمكن أن نقول أن كل شيء يبرر لأجل الوصول إلى النصر أو لأجل الوصول على الظهور والغلبة. لذلك هذا الصراع حقيقة يحتاج إلى تأمل بعض جوانبه، لأن احنا اليوم نعيش هذه القضية واللي قبلنا عاشوها والأجيال التي بعدنا ستعيش ذات القضية. لذلك لابد أن نكون في أذهاننا مفاهيم الحق والباطل. أكو قواعد الآن سأشير لها، هذه القواعد ينبغي أن تكون نصب أعيننا في صراع الحق مع الباطل. هذا من جانب. من جانب ثاني، نحن لابد وأن نتعرف على مجمل الأساليب التي يستخدمها الباطل. قبل هذا وقبل أن أجي إلى الآية الكريمة، نحن نعتقد ولعله كل منصف يعتقد أنه ما من شخص تمثل فيه الحق واستطاع أن يعري الباطل بعد النبي صلى الله عليه وآله كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإنك إذا رجعت في نهج البلاغة على سبيل المثال إلى مفردتي الحق والباطل، تلاحظ المعالجة الواعية الدقيقة في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فرسم لنا مجموعة من المناهج، مثلا من مناهج الحق أو معرفة الحق من الباطل عند أمير المؤمنين عليه السلام، والتي أصبحت فيما بعد قاعدة، هي حقيقة منتزعة من حادثة جرت له صلوات الله وسلامه عليه. يقولون أنه بعد واقعة الجمل أو أثناء واقعة الجمل جاءه رجل يقال له عبد الله ابن خوط أو حوط، قال يا علي أتراني أظن أنك على الحق وهؤلاء على الباطل؟ يعني أنا إذا أجي أقايس بين هذين الجيشين كيف أقدر أطمئن أنك أنت على الحق وهؤلاء على الباطل؟ إذا المسألة مسألة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأنت صحابي وهؤلاء صحابة، إذا القضية قضية تشدق بالدين أنت ترفع راية الدين، هم أيضا يدعوا أنهم يرفعون راية الدين،
كيف أقدر أنا في خضم هالصراع؟ وهذه المشكلة هنا. لاحظوا هذه القاعدة المهمة جدا التي نريد أن نأخذها. كيف أفرق بينك وبينهم؟ شو اللي يفرق بين شعاراتك وشعاراتهم؟ وش اللي يفرق بين مواقفك والتفافك ووقوفك مع النبي معهم؟ هم أيضا كانوا يوم من الأيام إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله. التفت له الإمام عليه السلام، قال له الإمام: إنك رجل ملبوس عليك، أنت أصابك لبس. الآن يتبين عندنا فيما يأتي من الكلام شنو معنى اللبس. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: اعرف الحق تعرف من أتاه، واعرف الباطل تعرف من أتاه. أكو كلام إلى آخر سلام الله عليه يقول فيه: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. شوف، لاحظ هذه القاعدة ودقق فيها قليلا. الإمام عليه السلام يقول ممكن أن الإنسان لما يعيش ويا جماعة يحمل شعارات إسلامية، شعارات أخلاقية، ينخدع بهذه الشعارات، لذلك يبقى يتصور أن الحق معهم. الآن كثير من الناس ملغي عقله وتفكيره، فلان شي يقول في القضية، إذا قال مع زيد أنا مع زيد، إذا قال مع عمر أنا مع عمر، أنا ما عندي رأي، أنا إذا قال فلان قلت. كثير من الناس الآن، شرائح كثيرة من الناس هكذا، ما عنده ميزان، ميزانه مع القنة بفلان، هو فلان قال هالشكل خلاص أنا مالي كلام. زين، هذا المفهوم جاء أمير المؤمنين ليضربه، يقول هذا المفهوم خاطئ. أنت إذا أردت أن تعرف الحق أو أردت أن تنهج منهج الحق، أول اعرف الحق، مو تعرف الرجال أول. يعني أنت كون لك مفهوم عن الحق أولا، ثم بعد ذلك حاكم الرجال على وفق هذا المفهوم. أما أن تتصور أن الحق 100% متجسد في زيد من الناس، ودائما اللي يقوله صحيح، ودائما الذي يفعله صحيح، فهذا مفهوم يضيع عقلك ويضيع الحق معه. اعرف الحق تعرف من أتاه. قيس لهؤلاء، لأنهم شفتهم يوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم حملوا شعار. لا، كون لك أولا مفهوما للحق. شوف، لاحظ العبارة مرة أخرى: اعرف الحق أولا، كون مناهج الحق. ما هي مناهج الحق؟ بعدين خذ هالمناهج والقياسات وطبقها على من تريد أن تعرف موقفه من الحق والباطل. أما أن تتصور أن هناك شخص قد تلبس في غير المعصومين سلام الله عليهم، تلبس فيه الحق 100%، فهذا مفهوم خاطئ، نحتاج إلى فهمه وإلى إعادة إدراكه، استدراك لإعادة الإدراك. زين، بعد من مناهج أمير المؤمنين سلام الله عليه في تعريف الحق والباطل، يقال أنه يوم من الأيام سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين، كم بين الحق والباطل؟ فرد عليه الإمام عليه السلام قال: 5 أصابع. كيف 5 أصابع؟ قال: أنت ضع الآن يدك بين أذنك وبين عينك. حقيقة أنا أقول هذا من الإعجاز، أنا بالضبط 5 أصابع عند كل واحد، لو يضع الآن إنسان كفه بين عينه وأذنه سيلاحظ أنا 5 أصابع. فقال: الحق بين الحق والباطل 5 أصابع، لأن الحق ما تراه عينك والباطل ما تسمعه أذنك. كم تسمع كل يوم في الأخبار؟ كم ينقل لك من الأخبار؟ قول أول بعد يمكن تسمع يا الله في اليوم يومين الآن، ها باللحظة ما تدري. يعني الآن هذه يعني شغل حقيقة، يعني كم أخبار تسمع، كم دعايات تسمع عن أشخاص اليوم في لحظة واحدة. والآن هذا يجيك بعد ويقول لك ويلزمك، يقول لك وأرسل تؤجر، ها هي كذبة، ويقول لك أرسل وتؤجر. بالله عليك إذا وصلتك هذه الرسالة إلا ما أرسلتها إلى 10، والعشرة يرسلوا إلى 10، وكأن هذا تقرب لله تبارك وتعالى. هذا ضياع حقيقة. يعني يفترض بنا اليوم أن نحمل هذا الوعي أنه أنا بأي حق، بأي حق عندي مسؤولية أنه فلان ينقل عنده خبر؟ الله سبحانه وتعالى معقول يوم القيامة راح يقول لي يسائلني أن وجدتك رسالة واتساب أنت ما أرسلت لزيد وعمر؟ هذا الكلام اللي جاي إلى الآن يستشري ويدمر، يعني يدمر أشخاص وماشي. أمير المؤمنين يقول بين الحق والباطل 5 أصابع، فالحق ما رأت عيناك والباطل ما سمعت أذناك. زين، هناك مناهج كثيرة، بس خلونا الآن ندخل في الآية الكريمة. الآية المباركة تخاطب أهل الكتاب، طبعا بالأخص اليهود معروفين بحرف الحقائق وبقلب الحقائق وبقلب الحق باطل والباطل حق، فيخاطبهم تبارك وتعالى فيقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن كم وسيلة؟ هناك وسيلتان. هذا لما أقول لك صراع الحق والباطل، الباطل عنده وسيلتان مهمتان لصراعه مع الحق. ما هما؟ القرآن أشار إلى هاتين الوسيلتين، الأولى اللبس والثانية الكتمان. متى يستخدم الباطل اللبس ومتى يستخدم الكتمان؟ أولا هو اللبس، شنو معناه؟ اللبس في اللغة بالفتح، في اللغة يعني الخلط، شيء يخلط بشيء نسميه لبس، هو أصله من التغطية، وذلك احنا نسمي اللباس ما يغطي شنو؟ ما يغطي الجسد، هذا نسميه لباس. لكن في اللغة اللباس يقال له لبس بالكسر، والخلط خلط المفاهيم يقال له ماذا؟ لبس. لما تلبسون الحق يعني لما تخلطون الحق بالباطل، هاي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية الكتمان. سؤال اللي سألته أنه متى الباطل يستخدم اللبس ومتى يستخدم الكتمان؟ يقول بعض العلماء الباطل ينظر إلى القضية أولا، إن كانت القضية واضحة لا تقبل تأويلا ولا جدلا، هذه ما يقدر يغيرها، شو يسوي؟ يخفيها في مكان من الأماكن. تشوف مثلا بعض الأخبار التي تمر اليوم، أحداث مهمة، لكن هذا الإعلام الظالم لا يريدك أن تسمع عنها، قد يخليها في آخر الأخبار مثلا، أو يخليها إذا في جريدة تشوفها في مربع صغير، هذا تضيع الكتمان. أما إذا كانت الحقيقة لا مو واضحة فيها، يعني يقدر واحد يتلاعبها، في هذه الحالة يستخدم وسيلة اللبس. إذن اللبس والكتمان ليس دائما يستخدمه الباطل بمكانة واحدة، ينظر إلى الحقيقة فيلاحظ إن كان مما يمكن التلاعب فيه أعطاها لجهة اللبس، وإن لم يكن كذلك أعطاها لجهة الكتمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على
سيدنا. أعزائي المستمعين، استمعتم فيما مضى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد، نسألكم الدعاء وحتى الملتقى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا: أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أن آمنا وكفرتم، واليوم أن استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرها، وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حزبا، وذكرت أني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك ولا العذر فيه إليك، وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار، وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيه عجل فاسترفه، فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد: مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمودي، وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد، وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب العقل، والأولى أن يقال لك إنك رقيت سلماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك، لأنك نشدت غير ضالتك ورعيت غير سائمتك، وطلبت أمرا لست من أهله ولا في معدنه، فما أبعد قولك من فعلك، وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال، حملتهم الشقاوة وتمني الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله، فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيما ولم يمنعوا حريما، بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشها الهوينا، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلي، أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى، وأما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال، والسلام لأهله. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا: أما بعد، فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور، فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب، وبانتحالك ما قد علا عنك، وابتزازك لما قد اختزن دونك، فرارا من الحق وجحودا لما هو ألزم لك من لحمك ودمك، مما قد وعاه سمعك وملئ به صدرك، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، وبعد البيان إلا اللبس، فاحذر الشبهة واشتمالها على لبستها، فإن الفتنة طالما أغدفت جلابيبها وأغشت الأبصار ظلمتها. وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم، وأساطير لم يحكها منك علم ولا حلم، أصبحت منها كالخائض في الدهاس والخابط في الديماس، وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام نازحة الأعلام، تقصر دونها الأنوق ويحاذى بها العيوق. وحاش لله أن تلي للمسلمين بعدي صدرا أو وردا، أو أجري لك على أحد منهم عقدا أو عهدا، فمن الآن فتدارك نفسك وانظر لها، فإنك إن فرطت حتى ينهد إليك عباد الله أرتجت عليك الأمور، ومنعت أمرا ومنك اليوم مقبول. والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو أحياء حق، وليكن سرورك بما قدمت، وأسفك على ما خلفت، وهمك فيما بعد الموت. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن مواضيع شتى فيما يخص كتاب الله على ضوء وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. نحن إلى الآن لم نتحدث عن وصايا أهل البيت سلام الله عليهم، وأنتم تلاحظون كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن. ليش؟ لماذا كل هذه الوصايا؟ لأن النبي يريدنا أن لا نضيع القرآن وأن نهتم بكتاب الله اهتماما بالغا. تحدثنا عن قراءة القرآن، عن حمل القرآن، عن الاستماع إلى القرآن، عن النظر إلى القرآن، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. ونريد اليوم أن نتحدث عن تفسير القرآن وعن فهم القرآن. طبعا القراءة التي لا فهم لها ولا فهم فيها ليس فيها كثير ثواب. فيه ثواب القرآن، حتى لما تنظر فيه مجرد نظرة وتستمع لمجرد استماع فيه ثواب لا شك، لكن الثواب الحقيقي، الثواب الكبير، يعطى للإنسان الذي يفهم ما يقرأ، الذي يتوجه إلى ما يقرأه وإلى ما يتلوه. ولهذا القرآن الكريم يحثنا أيها الإخوة الكرام على مسألة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر القرآن والتدبر في القرآن يعني التأمل في القرآن، أن واحد يتأمل في الآيات، يحاول أن يفهم الآيات، يحاول أن ينتزع من عدها الدروس، ينتزع منها العبرة، ينتزع منها فوائد علمية، فوائد أخلاقية، فوائد اجتماعية، حاول أن يستنطق القرآن. هذا الأمر ورد التأكيد عليه في الروايات الشريفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحذرنا من قضية خطيرة فيما يتعلق بالتعامل مع فهم الكتاب. تحاول أن تفهم الكتاب، لكن شلون تفهم الكتاب؟ شلون تفسر الكتاب؟ هل تفسر الكتاب برأيك؟ هل تفسر الكتاب بغير علم؟ أم تفسر القرآن على طبق الضوابط ومن كلمات النبي والأئمة والعلماء؟ المفروض أنه الإنسان لما يريد يفسر القرآن أو يعطي رأي في مسألة قرآنية عليه أن لا يستند إلى هواه وعلى تخيلاته وعلى استنتاجاته، وإنما عليه أن يرجع إلى كلام الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويرجع إلى كلام النبي، لأن هو اللي يبين القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم، ويرجع إلى أهل البيت وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم لكي يفهم ما يقرأ، لأنهم تراجمة القرآن وتراجمة الوحي، وكذلك علماء التفسير اللي أتعبوا أنفسهم في فهم القرآن. أما مثل بعض الناس يفتي في القرآن برأيه ويحلل كيفه ويطرح النظريات على هواه ويقلب القرآن ظهرا على بطن، الحقيقة القرآن ليس شريعة لكل من هب ودب، ومن فسر القرآن برأيه هلك، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. هذا حديث قدسي ينقل النبي صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر حتى ولو كان مصيبا، وإن أخطأ كان إثمه علي. من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، أعوذ بالله. إذن علينا أن نلتفت إلى كل هذه الوصايا وإذا أردنا أن نفهم الكتاب نأخذه من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام أهل البيت، من كلام علماء التفسير المتبحرين، وأن لا نفسر القرآن على كيفنا وعلى هوانا. والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم النشرة الخبرية، أبدأها بالعناوين. انطلاق احتفالات عشرة الفجر بمناسبة الذكرى السادسة